وأيضا بالتخفيف مضيق لا يمكن تداركه بخلاف ترك الطهارة للصلاة المذكورة، فإنه لا يفوت به شيء أصلي أصلا. نعم لو صورت المسألة بالقادة الأخيرة لكان له وجه حسن. لكني لم أرى من ذكره والله أعلم. ونذهب عندنا أن الإمام وقال الركوع لأدرك الجاهل لا تقرب بالركوع لله تعالى هو مكروه كراءة تحريم. ويخشى عليه منه أمر عظيم ولكن لا يكفر بسبب ذلك لأنه لم يربي عبادة عند الله تعالى. وقيل إن كان لا يعرف الجاهل فلا بأس أن يطيق ولا صح أن نفلته أو لا كذا في شرح المنيا. وأما ما رواه أبو داود من أنه عليه السلام كان ينتظر في صلاته ما كان يسمع وقع ما كان يسمع وقع نعلم غريب. وله صح تأويل أنه كان يتوقف في إقامة صلاة يمسح لكراهة على ما عرف الجاهل. ويدل عليه أنه عليه الصلاة والسلام كان يطيل الأولى من الظهر فيدرك الناس. لكن في أن هذا من الصحابي الله أعلم ما أراد به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كلام القاضي
معنى هذا كون الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل الصلاة يريد الإطالة قال فأسمع بكاء الصبي فأخفف صلاتي مخافة أن تفتتن أمه. أولا هذا الحديث يدل على أن الإمام ينبغي أن ينظر إلى أحوال يراعي أحوال المأمومين. وثانيا دل على أنه يخفف إذا أحس أنه عرض لأحد المأمومين حاجة بينة تجعله في شيء من القلق كما في قصة المرأة مخافة أن تستثنى أمه. لكن الشارع هنا نقل عن القاضي مسألة وهي لو كنت أن تصلي بالناس وسمعك داخل صوت الركوع من أجل أن يدرك الركعة هذا جوز أولا كان ما دام أن الرسول خف صلاته مراعاة لتلك المرأة والأمر دنيوي فلا يكون الركوع انتظارا لهذا الداخل بطريق أولى. ثم رد قال بعضهم يرى أن هذا شرك لأن إطالة الركوع لم تكن لله وهو رأى نقل أنه مكروه كراهة التحريم أنك لا تطيل الركوع من أجل انتظار داخل لأنك لم تقصد بإطالة الركوع التعبد إنما قصدت بإطالة الركوع هو انتظار الداخل فجعل من الشرك أو أنه مكروه كراهة التحريم. لكن لا ومن يقصد هذا المخلوق إنما قصده مشاهدة على الخير أدام لأجل أن تجد الركعة حتى لا تمد الركعة ولم يجد الركوع تقربا إلى هذا الداخل وتجذبا إليه أو أن افترض لشيء من العبادة إلى مما أن ينتظر الإقامة يؤخذ الإقامة انتظار المأمومين وهو ما دام المسجد للصلاة ما دام منتظرا للمسجد ما لا ينتظر المأمومين لأن لم يحضروا. فإذا أطال الركوع قليل من أجل أن هذا الانتساب لسمع وقعنا عليه حتى يكون الصلاة كون مكروه كراهة التحريم أو أنه يصل إلى حد الشرك هذا في النظر. ولهذا يقول الحنابلة ويستحب انتظار داخل ما لم يشق على مأمور. نعم
باب ما جاء في نقصان الصلاة حدثنا قتيبة بن سعيد عن بدر يعني بن عمر عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن عمر بن حكم عن عبد الله بن علمة الوزني عن مالك بن ياسر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لا يصرف وما كتب له إلا أجر صلاته نشرها كلها شبرها سدسها قمشها ركوها كلها نصفها. باب في تقديم الصلاة. حدثنا أحمد بن حنبل أخبرنا سفيان عن عمرو بن سميع ومن جابر كان أمرا يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع ليؤمنا وقال مرد ثم يرجع ويصلي بقومه فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الصلاة وقال مرد العشاء فصلى معاذ مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء يوم قومه وقرأ البقرة فاعتزل رجل من القوم فصلى فقيل ما أبقت يا فلان فقال ما أنا أبقت هذا النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن معاذ يصلي معك ثم يرجع فيؤمنا يا رسول الله وإنما نحن أصحاب عاره ونعمل بأيدينا وإنه جاء يؤمنا وقرأ بسورة البقرة فقال يا معاذ فبتال أنت بتال أنت اقرأ بكذا قال أبو الزبير صدق صوتك الألاء والليل إذا يغشى فذكرنا لعمر فقال أرى ربك فترى حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا طالب بن حبيب قال سمعت عبد الرحمن بن جابر يحدث عن حزم بن أبي بن أبي كامل أنه أتى معاذ بن جبل وهو يصلي بقوم صلاة المغرب في هذا الخبر قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ لا تكون فتانا فإنه يصلي وراك الكبير والضعيف والحاجة والمسافر. حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا حسين بن علي عن زائدة عن سليمان عن أبي صالح عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل كيف تقول للصلاة قال أتشهد وأقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار ما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حولا ندندن. حدثنا ابن حبيب أخبرنا خالد بن حارث أخبرنا محمد بن عدلان عن عبيد الله بن مقسم عن جابر ذكر قصة معاذ قال وقال يا النبي صلى الله عليه وسلم كيف تصنع ابن اخي اذا صليت قال اقرا بفاتحة الكتاب واسال الله اجرك ويعوذ به من النار واني لا ادري ما دندنتك ولا دندنت معاذ قال النبي صلى الله عليه وسلم اني ومعاذ حول هاتين او نحو هذا. حدثنا القعنبي عن مالك عن ابي الزناد عن عرج عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم الناس فليخفف فان فيهم الضعيف والسقيم والكبير واذا صلى فان فيهم الضعيف والسقيم والكبير واذا صلى بنفسه فليطول ما شاء. حدثنا حسن بن علي اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري عن ابن مسيد وابي سلمة عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم الناس فليخفف فان فيه مستقيم والشيخ الكبير وذا الحاجه. فهما ما جاء بالقراءه للظهر.
اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذه التعليقات.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على
البدالة ومن عاد فينتقم الله منه.
والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى بعد ما جاء بيت القراءة في الطول حدثنا بن إسماعيل أخبرنا حماد عن بس بن سالم عمر عبد بن ميمون وعلي بن عمر بن أبي رباح أن أبا
فيقرأ بالظهر والعصر ركعتين أولين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمع الآيات أحيانا، وكان يطول الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية. وكذلك في الصبح قال أبو داود لم يذكر مسدد من آيات الكتاب وسورة. حدثنا الحسن بن علي أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا عمام بن عمام بن يزيد عطار أي أحيان عبيد الله بن أبي عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي بوالى وزاد في الكافرين بفاتحة الكتاب وزاد عمام قال وكان يطول بالأولى ما لا يطول بالثانية. وهكذا في صلاة العصر وهكذا في صلاة الغداء. السيد الحسن المالين قرنا عبد الرزاق يقرنا معمر أي أحيان عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قال فظن أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى. حدثنا مسدد أخبرنا عبد الواحد بن زياد أن بشر عمارة بن عمير عن أبي مامن قال قلنا لخباب هل كان رسول الله يقرأ بالظهر والعصر قال نعم. قال قلنا بما كنتم تعرفون ذاك قال بالطوال بحره صلى الله عليه وسلم. حدثنا عثمان بن ابي شيبة اخبرنا عثمان اخبرنا امام اخبرنا محمد بن قتاده اخبر عن عبد الله بن ابي اوهاب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم بالركعه الاولى من صلاه الظهر حتى لا يسمع وقع قدم. باب تخفيف الاخريين. حدثنا حسن بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم بالركعه الاولى من صلاه الظهر حتى لا يسمع وقع قدم
يعني يقيلها حتى لا يسمع وقع قدم عن داخل المسجد حيث كامل المصلين.
كان يقرأ بنورين لما جاء في الكتاب وسورتين وبنورين لما جاء في الكتاب فذكر السنتك السورتين بنورين الاختصار على الباقي في الاخرين تدل على الاختصاص فحديث الباب ليس صريحا بل حجر وتخمين. على المسلم ذلك يقرأ 15 آية وهذا يدل على انه
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأوليين من الظهر قدر هذه الآية في كل ركعة يعني قدر قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة وفي الأخريين على النصف ذلك يعني 15 آية نصف سورة السجدة وهذا في دلالة على أنه كان يقرأ في الركعتين الأخريين زيادة على الفاتحة لكن كما شرع من أن حديث أبي قتادة فيما يدل على أنه يقرأ في الركعتين الأوليين سورتين وفي الأخرين في فاتحة الكتاب وليس في ذكر مما يدل على أنه يقتصر على صلاة الفاتحة ونقل عن ابن القيم الجواب عن حجر وقال هذا حجر وتقدير وهذا شو النص فالنص مقدم على ما كان حجر وتقدير لكن لو كان فعل هذا مرة لأن التقدير 15 آية الآية الفاتحة 7 آيات وهو 15 آية غير الفاتحة النص غير الفاتحة فمثل هذا الحجر يعني يتعذر أن يقدر بخمسة عشر آية زيادة على الفاتحة يكون المجموع يعني 22 آية بما فيها الفاتحة
يزيد أحيانا
سم؟ سم؟
ويزيد أحيانا
لكن على هذا التقريب بس يدل عليه شيء لا
وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم يزيد ركعتين أخرين على الفاتحة فيحتمل أنه صلى الله عليه وسلم يقرأ بها الفاتحة مترسلا حتى يظن أنه يزيد على الفاتحة ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم يزيد على الفاتحة لا بيان جواب تعالى والسنة.
الاختيار
الأخير قد يكون أوتي
الله
أعلم. نعم. باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر. حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد بن سماد بن حرب عن جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر في السماء والطارق والسماء ذات البروج ونحوهما من السور. حدثنا عبيد الله بن معان اخبرنا ابي اخبرنا شعبة سماد قال سمع جابر بن سمره قال عن سماد قال سمع جابر بن سمره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دحرت الشمس صلى الظهر وقرا بنحو من والليل لا يغشى والعصر كذا والعصر كذلك والصلوات الى الصبح فانه كان يطيلها. حدثنا موسى حدثنا محمد بن عيسى قرانا وشرك بن سليمان ويزيد بن هارون وشيء عن سليمان التيمي عن ميت عن ابي مجلد عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صلاه الظهر ثم قام وركع فراينا انه قرا تنزيل السجده قال ابن عيسى لم يذكر ميت احد الا معتمد. حدثنا مسدد اخبرنا عن الوالد عن موسى بن سالم اخبرنا عبد الله بن عبيد الله قال دخلت على ابن عباس في شباب من بني هاشم فقلنا لشاب من ناشر ابن عباس فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا في الظهر والعصر فقال لا فقيل له لأنه كان يقرأ في نفسه فقال خمسا هذه شر من الأولى كان عبدا مأمورا بل وما أرسل به وما اختصنا دون الليالي بشيء لا الصلاة إلا بثلاث خصال: أمر أن نسجد الركوع، وأن لا نأكل الصدقة، وأن لا نلقي الحمار على الفرس. أشهد أن لا إله إلا الله وأخبرنا شيئا من
ما أشهد على هذا.
قال لمن ولم يأكل في أجمع شباب سر شاب من ياشر، ويحتمل أن يكون لفظة في بمعنى والمعنى حال كونه داخلا في شباب بن ياشر. فقلنا لشاب منا لنقف على تسميته سر بن عباس: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور والعصر؟ فقال: لا 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 الثاني احتفيد، اي لا يقرأ. فقيل له: ابن عباس لعله كان يقرأ في نفسه سرا. فقال ابن عباس: خمشا مصروف بغير مقدر، اي تخفش خمشا، لعله كان يقرأ في نفسه أي سرا. فقال ابن عباس: خمشا مصروف بغير مقدر، أي تخمش خمشا.
يعني ما هو سر ولا جار، انما تسمى بعض الايات هذا الخمش. لعل هذا المراد كما يعطيه الشيخ تحتاج الى مراجعه.
نخدش هذا اي نخدش داعى
العام. لا لا الشيخ قال الخطابي دعا عليه ان يخمش وجهه او جلسه. اعد الحديث الشيخ. فقال خمشا
اللقب
حدثنا مسلم من أول السنة دخلت على ابن عباس في شباب من بني هاشم، فقال: فقلنا لشاب منا سل ابن عباس أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ فقال: لا. فقيل له: لعله كان يقرأ في نفسه. فقال: خمشا هذه شر من الأولى، كان عبدا مأمورا، بلغ ما أرسل به وما اختصنا دون الناس بشيء إلا بثلاث خصال: أمرنا أن نسبغ الوضوء، وأن لا نأكل الصدقة، وأن لا ننزي الحمار على الفرس. قال على خمشة. فقال خمشة. قال الخطابي دعا عليه أن يخمش وجهه أو جلده كما قال، أو جلده كما يقال جدعا له وفردا وطعنا ونحو ذلك من الدعاء بالسوء. يعني ما قال له شرا لعله يقرأ شرا. أقول دعا عليه لما قال لعله يقرأ شرا، حين قال لا قال ابن عباس قال لعله شرا.
قلت: وهو منصوب بفعل لا يظهر. قاله في النهاية: والخمس معناه بالفارسية خاشدا، أن نسبغ الوضوء من الإسباغ، وهو في اللغة الإتمام، ومنه درع سابق، أي أن نتمه ولا نترك شيئا من فرائضه وسننه، وأن لا نأكل الصدقة لأنها لا تحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم، وأن لا ننزي الحمار على الفرس، أي لا نحملها عليها للنسل. يقال: نزل الذكر على الأنثى، ركبه وأنزيته أنا. ولعل المعنى فيه أنه يقل عددها وانقطاع نماؤها وتعطلت منافعها، والخيل للركوب والركض والطلب والجهاد وإحراز الغنائم والأكل وغيرها من المنافع مما ليس في البغل. واعلم أنه يشكل الاختصاص في الإسباغ والإنزاء، فإن الأول مستحب أمر به كل واحد، والثاني مكروه نهي عنه كل واحد. نعم، حرمة أكل الصدقة مخصوص لأهل البيت، ويجاب بأن المراد الإيجاب وهو مختص به، أو المراد الحث على المبالغة والتأكيد في ذلك. وقيل هذا كقول علي رضي الله عنه: إلا في هذه الصحيفة. فالمقصود نفي الاختصاص والاستيثار بشيء من الأحكام، لأن هذه الأشياء ليست مخصوصة بهم. كذا كذا في اللمعات قال المنذري وأخرجه النسائي.
ما بعد وجهه. خمسا في جواب لعل الشر وش اللي وش الدعاء عليه؟
الفم المعتاد عند القراءة مطلقا. من أبدا الشيخ بقراءة مطلقة أيقظ تعالى يقرأ الشرق ويقرأ الشرق
لا هذه كلها يقرأ الشرق
لا يقرأ الشرق لا
شيخ يقول هذا الشخص له لعله يقرأ سرا كأنها إذا فعل الشيء السر لا يخبرهم به وفي هذا عدم تبرير
وبين
له لكن ربما بلغهم بذلك إذا قرأ السر يبلغهم بذلك
هم يدلون بذلك وأن التطيرة بعد حيث لعدم قتادة كان يسمعون الآية أحيانا يقول كان يسمعون الآية أحيانا
يسمعهم لهم الآية
متواتر عند الصحابة أنا أشوف أنا أقرأ ياجب فقط ويشعرش لا قراءة
القراءة
سرا
بعد الفاتحة
أنا بعد الفاتحة
تعالى
الله
تعالى
ثم رد عليه
كلام الشرح
ثم رد عليه ولا يعصب ولا على عدد
الله شو رد الله في كلام الشرح في العون يدل على أنها تعبر شعر
ولا
يتمشى في المنال يقول لعله يقرأ سرا ودعا عليه في مقابل يقول لعله يقرأ سرا ونحن نقول أن يقرأ سرا
قال دخلت على ابن عباس في شباب من بني هاشم فقلنا لشاب من ناصر ابن عباس فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر فقال لا لا فقيل له لأنه كان يقرأ في نفسه فقال خمشا هذه شر من الأولى كان عبدا مأمورا بلغ ما أرسل
كل السنة شوف السنة
أخبر حدثنا محمد بن سليمة حدثنا محمد حدثنا مسدد اخبرنا عبد الوالد ام مسدد سالم اخبرنا عبد الوالد بن عبيد الله قال دخلت على ابن عباس في شباب من بني
هاشم اشكال على مسدد سالم
حدثنا مسدد اخبرنا عبد الوالد ام مسدد سالم اخبرنا عبد الوالد بن عبيد الله بن عباس بن عبد قال الترمذي في سننه روى سفيان الثوري عن ابي جهل من هذا وقال عبيد الله بن عبد الله بن عباس بن عباس وسمعت محمدا يقول حديث الثوري غير محفوظ وهي فيه الثوري والصحيح ما روى اسماعيل بن علي وعبد الله بن سعيد عن ابي جهرم عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن ابن عباس قلت اخرج الدارمي في سننه من طريق حماد بن زيد عن ابي جهرم فقال عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس ولعله تصحيح من الكاتب فانه قد اخرج هذه الروايه الطحاوي بن ماجه والنسائي فقالوا عن حماد بلفظ عبد الله بن عبيد الله بن عباس قال دخلت على ابن عباس
يكفي اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذه التعليقات
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال رحمه الله تعالى حدثنا زياد وأيوب أخبرنا عشيم أخبرنا حسين عن عكرمة عن ابن عباس قال لا أدري أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالظهر والعصر أم لا باب قدر القراءة للماضي
قال اشتري على حسين
أخبرنا حسين مصغر ابن عبد الرحمن السلمي أبو الوليد مصغر الكوفي ابن عم منصور ابن المعتمد
اللي يروي عن سعيد
باب قدر القراءة للماضي حدنا قال لي وعن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن وثبتان بن عباس أنه مهرلي بنت الحارث سمعته ويقرأ المرسلات عرفا فقالت يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة إنا لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب حدثنا القنبي عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور في المعرض حدثنا الحسن بن علي أخبرنا أبو الرزاق عن ابن جريج حدثني ابن أبي مليكة عن عروة بن الزبير يا مروان بن الحكم قال قال لي زيد بن ثابت ما لك تقرأ في المغرب بقصار مفصل وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب دخول الطوليين قال قلت ما قول الطوليين قال العرب والآخر لنا قال وسألت على ابن أبي مليكة فقال لي من قبل نفسي المائدة والأعراف باب من رأى التخفيف فيها حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد أخبرنا هشام بن عروة أن أباه كان يقرأ في صلاة المغرب بنحو ما تقرؤون والعاديات ونحوها من السور قال أبو داود هذا يدل على أن ذاك منسوق وقال أبو داود هذا أصح حدثنا أحمد بن سعيد السخسي أخبرنا وابن جرير أخبرنا علي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن ابن شعيب عن أبيه عن جده قال ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الناس بها في الصلاة المكتوبة حدثنا عبيد الله بن معاذ أخبرنا أبي أخبرنا قرة عن النزار بن عامر عن أبي عثمان النبي أنه صلى خلف ابن مسعود المغرب فقرأ بقل هو الله أحد. باب الرجل يعيد سورة واحدة في الركعتين حدثنا أحمد بن صالح أخبرنا جواب أخبرني عمرو عن ابن أبي هلال عن معاذ بن عبد الله الجواني أن رجلا من جهينة أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح إذا زلزلت الأرض بالركعتين كلتيهما فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ ذلك أم لا باب القراءة في الفجر حدثنا حفص بن عمر أخبرنا شعبة عن أبي منهار عن أبي بردة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر ويعرف أحدنا جديسه الذي كان يعرفه ويقرأ بها من الستين إلى المئة حدثنا حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي وأخبرنا عيسى يعني يونس عن إسماعيل أن أصبغ مولى عمرو بن حريض عن عمرو بن حريض قال كأني أسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة غداة فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس باب من ترك القراءة
قال
هذا
كأني أسمع حديثا
كأني أسمع أي الآن لشدة حفظي بقراءتي تلك السورة
شدة إيش؟
لشدة حفظي بقراءتي تلك السورة
قرأ الشعر كلام على الشعر
حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي وأخبرنا عيسى يعني ابن يونس عن إسماعيل بن أبي خالد أن أصبغ مولى عمرو بن حريث عن عمرو بن حريث قال عمرو كان يسمع أي الآن لشدة حفظي بقراءته تلك السورة صوت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الغداة في الفجر فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس أي السورة التي فيها ذلك وهي سورة التكبير وهي من قصار الطوار المفصل
القيم يقول ان لم يحفظ ان الرسول كان يقرا في صلاه الفجر شيء من قصار الموصل او طوال قصار الموصل من سوره التكبير الا في شرر الشرر ممكن اما غيره يقول ما كان في سوره التكبير التكبير لانها قصيره يعني بالنسبه للحرم
حكايته
وأني أسمع حكاية الشباب نعم يقيم يقول ما أعبر
عليه تكلم عليه
باب قراءة الفجر كان يسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم أراد بذلك قوة تخصصه لذلك بحيث أنه بشدة إخباره له كأنه يسمع الآن يقرأ في صلاة الغداة وفي رواية مسلم في الفجر فلا أقسم بالسنة في جوار السنة وفي رواية مسلم والليل إذا عسر قال النووي أن يقرأ بالسورة التي فيها والليل إذا عسر قال المنذري وأخرجه ابن ماجه وأخرجه مسلم من حديث الوليد بن سراء المولى عمرو بن حريث عن عمرو بن حريث أتمنى والحديث يدل على جواز قراءة سورة إذا شمت سورة الصبح وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم بمكة الصبح أو قرأ واستفتح سورة المؤمنين عند مسلم من حديث عبد الله بن السائب وأنه قرأ بالسورة ذكره البخاري تعليقا من حديث ابن سلمة وأنه كان يقرأ في ركعتي الفجر أو إحداهما ما بين 60 إلى 100 أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي درجة وأنه قرأ الروم أخرجه النسائي عن رجل من الصحابة وأنه قرأ المعوذتين أخرجه النسائي أيضا من حديث عقبة بن عامر وأنه قرأ إنا فتحنا لك فتح المدينة أخرجه عبد الرزاق عن أبي درجة وأنه قرأ الواقعة أخرجه عبد الرزاق أيضا عن جابر بن سمرة وأنه قرأ بموسى وهود أخرجه ابن أبي شيبة بن محمد عن أبي هريرة وأنه قرأ إذا جزيل ثم تقدم في الباب المتقدم وأنه قرأ إسلام من تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان أخرج الشيطان من حديث من مسعود قال مسعود
لا يمكن أن مجموع ما كان يفعله في الحضر والشرر
باب من ترك القراءة في صلاته حدثنا أبو الوليد الطيالسي أخبرنا أن أبن قتادة كان لي نظرة نبي سعيد قال أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر حدثنا إبراهيم بن موسى يعني الرازي أخبرنا عيسى عن جابر بن ميمون البصري أخبرنا أبو عثمان الذي حدثني أبو هريرة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرج فنادي بالمدينة بأنه لا صلاة إلا بالقرآن ولو بفاتحة الكتاب فما زاد حدثنا ابن بشار أخبرنا يحيى أخبرنا جابر ونبي عثمان نبي هريرة قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنادي أنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد
من عموم القرآن غير هذا أبوه الفاتحة في الحديث يقول
قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنادي أنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد أنه لا صلاة إلا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب فماذا؟
الشغل الفاتحة أساسا الفاتحة للقرآن اللي هي من القرآن.
حدثنا قال نبي عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بيوم القرآن فيقداد 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 غير ثمان قال فقلت يا أبا هريرة إني أكون أحيانا أرى الإمام قال فرمز برائي وقال اقرأ بها يا فارسي في نفسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل قسم الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنسوها لي ونسوها لعبدي ولعبدي ما سأل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ يقول العبد والحمد لله رب العالمين يقول الله عز وجل حمدني عبدي يقول والرحمن الرحيم يقول الله عز وجل أثنى علي عبدي يقول العبد مالك يوم الدين يقول الله عز وجل مجدني عبدي وهذه الآية بيني وبين عبدي يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل يقول العبد إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل
حدثنا قتيبة بن سعيد وابن الشرح قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا. قال سفيان لمن يصلي وحده. حدثنا عبد الله بن محمد النبيلي وأخبرنا محمد بن سلمة محمد بن إسحاق مكحول عن محمود بن ربيع عن عبادة بن الصامت قال كنا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقلت عليه القراءة فلما فرغ قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا نعم هذا يا رسول الله قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها.
قال الشارع
حدثنا عبد الله بن محمد النبيل أخبرنا محمد بن إسحاق عن مكحول عن محمود بن ربيع عن عبادة بن الصامت قال كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتدين به في صلاة الفجر فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقلت عليه القراءة لقراءة بعض أصحابه قلبه فلما فرغ من الصلاة قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم هذا يدل على أن الصحابة يقرؤون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيهم بغير إذنه عليه السلام وأمره قلنا نعم نقرأ خلفك هدا والهد سرعة القفر أي سريعا يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا أي قراءة القرآن إذا كنتم خلفي إلا بفاتحة الكتاب النهي للقراءة فيقرأ القراءة وقت قراءة الإمام الوسوسة. قال الخطابي يحتمل أن يكون النهي من الجهل ويحتمل أن يكون من الزيادة على الفاتحة كذاب الأجر. قال ميرة أقول والاحتمال الثاني يظهر بل الصواب لو كان المراد الجهل.
قال
ميرة
إنما الخلاف المأمور فقط واللي يظهرنا لا بد يقرأ يريد من الخلاف وأحسن والعمومات لا صلاة لمن لم يقرأ بذات هذا الكتاب ولخبر عبادة هذا لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا نعم قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب أي أقرأ الإمام ما بعد يقرأ مش ولا
قلت أيد وجوان
كملها بشكل ذات الإمام أنا ممكن ولا تكملها ولا كان يقرأ. نعم
قلت يؤيد رواية الثانية الآتية وينصره سؤال عليه السلام أيضا لأنه لو كانت قراءة جهرا لما قال لعلكم تقرؤون لكن لا يفيد الأمر لكن لا يفيد الأمر بالسر في قراءة المأمون ما أنه المقصود في المقام لئلا يتشوش الإمام انتهى ما قاله قارئ. قلت الذي يظهر من الروايات أنهم يقرؤون سرا بالأمس ويخرج منهم صوت الأمس فحصل به المنازع في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنام عن القراءة إلا بفاتحة الكتاب والاستثناء بعد النهي يفيد الإباحة فأباح لهم قراءة الفاتحة. وجه الفرق بين الفاتحة وغيرها من السور أن فاتحة الكتاب كثيرة الدوران على الألسنة لا تخلو عنها صلاة تتكرر في الركعات كلها فلهذا لا تقع المنازعة فيها. وأما السور الأخرى فليست كثيرة الدوران على الألسنة فتقع المنازعة فيها فنهاهم عنها وأباح لهم فاتحة. ثم لما كان لا يخلو قراءة فاتحة أيضا عن شيء من المنازعة نهاهم عنها أيضا وقال وإذا قرأ فأمسكوا فبهذا تتوافق الروايات فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها أي لا صلاة موجودة بوجود الشرع لمن لم يقرأ بها. ويحتمل أن يكون معناه لا صلاة موجودة بالوجود الحسي لمن لم يقرأ بها للصلاة
والمعنى الثاني يناسب استثناء فاتحة الكتاب، ودليل عليه بأنه ليست صلاة خالية عن فاتحة الكتاب، فلكثرة قراءتها في الصلاة لا يقع منازعة بها. والاحتمال الثالث في معنى هذه الجملة أن يقال إن معنى قوله لا صلاة كاملة إلا بفاتحة الكتاب، كما في قوله عليه السلام لا إيمان بمن لا أمانة له، نظائره في الحديث كثيرة. حدثنا الربيع بن سليمان
الحمدي.